بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله قال: فصل. ممن تجب عليهم الصلاة ولا تجب على غير مكلف إجماعا. وقوله لا تجب بمعنى أنه إن صلى فهي مقبولة منه وصحيحة، بل هناك من غير المكلفين من يؤمر بالصلاة ويعلم كما سيأتي، لكن لا تجب. قال: لخروجهم من خطاب التكليف، وقد ورد تعليمهم في 7 وضربهم عليها في 10، وهذا في أكثر من حديث كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث سبرة بن معبد الجهني قال: علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. قال: وهو تكليف للمكلفين لا لهم. كيف تكليف للمكلفين؟ يعني الأمر هنا للولي، الأمر للولي لا للطفل. مروا أولادكم، معناه أن الأب أو الولي إذا قصر هو الذي يأثم، أما هذا الذي لم يبلغ لا يأثم. فالأمر للولي والتكليف للولي الذي هو مكلف. قال: وتسقط. أما هم فهو للتعليم والتأديب والتعويد. وتسقط عمن عجز عن الإشارة، يقول في الأصل على من، وتسقط عمن عجز عن الإشارة، يعني عمن عجز عن أقوال الصلاة وحركاتها حتى الإشارة، هذا مقصوده، لأنها غاية ما يستطيع. فكأنه يقول هذا آخر شيء، وإذا وصل الإنسان إلى حال لا يستطيع أن يشير تسقط عنه الصلاة. هل هذا صحيح؟ هذا هو مذهب أبي حنيفة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورواية عن الإمام أحمد أنه إن عجز المصلي حتى عن الإشارة فتسقط عنه الصلاة، لا يقال يصلي بعينيه ولا بقلبه ولا بالنية. هذا قول من؟ قول الحنفية، ورواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام. وقال بعضهم: يومئ بطرفه، عجز عن الإشارة يومئ بطرفه، وهذا قول الحسن وزفر، وهو مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة. وقال بعضهم: تسقط عنه الأفعال ويصلي بقدر استطاعته فينوي بقلبه، ما دام عجز عن الحركة يبقى القلب، بقلبه ينوي بقلبه الأفعال ويأتي بالأقوال، ما دام أنه يستطيع يتلفظ فيتلفظ قراءة الفاتحة: الله أكبر، سمع الله لمن حمده، سبحان ربي العظيم، وهكذا. طيب، والأفعال ينويها بقلبه، أنه يركع، أنه يسجد، أنه يقوم. طيب، وهذا القول هو قول بعض الحنابل وبعض الشافعية، واختاره العلامة العثيمين رحمه الله، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله، أو بقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. لا يستطيع أن يركع يبقى النية، ينوي أنه ركع. لا يستطيع أن يسجد يتبقى النية، لكنه يستطيع أن يتلفظ فيتلفظ. طيب، وإذا كان لا يستطيع عن الأقوال والأفعال، لا يستطيع لا لهذا ولا لهذا، حتى الإشارة يعجز عن الإشارة، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينوي في صلاته بالنية، ينوي يبقى النية، النية أصل في العمل، وهذا ذكره العلامة العثيمين في الشرح الممتع. أما القول بأن الصلاة تسقط فلا، لا تسقط عن أحد إلا إذا ذهب عقله، إذا عجز عن الحركة والكلام واللفظ والطرف والإشارة والنية، عجز عن هذا كله بمعنى فقد العقل، فهذا هو الذي يرفع عنه القلم. أما أنه لا زال يدرك فإنه يجب عليه بقدر الاستطاعة. تطبق هذه الآية، يطبق هذا الحديث على حسب الاستطاعة. استطاع أن يتحرك يتحرك، ما استطاع يومئ إيماء، ما استطاع بالإيماء يشير إشارة، ما استطاع بالإشارة ينوي بقلبه، ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه إن كان لا يزال يستطيع أن يتلفظ. على الخلاف الذي سمعته، لكن هذا هو الأقرب أنها لا تسقط عن أحد إلا من صار غير مكلف. قال: وعمن أغمي عليه حتى خرج وقتها لعدم التكليف في تلك الحال، الذي يغمى عليه حتى يخرج الوقت، هذا فيه تفصيل ليس على الإطلاق، فيه تفصيل. فإن كانت هذه الصلاة مما يجمع بينها وبين صلاة أخرى فإنه وإن خرج وقتها يصليها مع الأخرى، يعني أغمي عليه في الظهر ولم يستفق إلا بعد العصر، ماذا يصنع؟ يصلي الظهر والعصر. وإن كانت هذه الصلاة مما لا تجمع مع أخرى فلم يستفق إلا وقد ذهب وقتها فهو غير مكلف. لكن هنا تفصيل آخر، وهو إذا كان هذا الإغماء بسبب لم يكن هكذا من الله، سبب وهو كأن يكون خدر لأجل عملية فهو سيدخل في غيبوبة، فهذا إن كان في العمليات وغيرها فهذا حين يستفيق منها يجب عليه أن يصلي، لأنه يدخل في عموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا قام أو ذكرها، كفارتها أن يصليها إذا قام أو ذكرها، وهذا في حكمه، في حكم من نسي الصلاة. وبهذا يفتي الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، قال: هذا في حكم الناسي وحكم النائم والناسي، ما دام أنه أغمي عليه بسبب يعني التخدير أو العملية. إلا أن بعض أهل العلم يقول: لو طال التخدير حتى خرج عن 24 ساعة، دخل في غيبوبة ولم يستفق إلا بعد 24 ساعة، بعض أهل العلم يقول ليس عليه قضاء، والقول الأول أقرب، والقول الأول أقرب ما دام أن هذا كان لسبب. قال: ويصلي المريض قائما ثم قاعدا، قوله ثم قاعدا أي عن إن عجز عن القيام، ليس على الإطلاق أن يصلي بمزاجه قائما أو قاعد، لا، وإنما يصلي قائما ثم قاعدا إذا عجز عن القيام، وهذا بإجماع أهل العلم، نقله الإمام النووي وابن قدامة وجماعة. قال: متربعا، يعني إذا صلى قاعدا كيف يصلي؟ قال: متربعا، وقيل مفترشا، وقيل متوركا، ولا خلاف في الجواز على أي صفة، وإنما هو في الأولى، الخلاف أيهما أولى، والصحيح أنه لم يثبت شيء في هذه الكيفيات التي يلزم بها، فلهذا يصلي على أي كيفية، أي يجلس على أي كيفية. لكن إن كان في صلاة جماعة وهو سيسبب للمصلين أذى فيجلس الجلسة التي ليس فيها أذى لمن بجانبه، ليس فيها أذى لمن بجانبه. قال: ثم على جنب، والمراد بالجنب هنا الأيمن، على جنبه الأيمن، إذا عجز عن الجلوس صلى على جنبه الأيمن مع جواز الصلاة على الأيسر، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله، فيكون على جنبه الأيمن، وهذا قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم. وخالف أبو ثور وأصحاب الرأي فقالوا: إن عجز عن الصلاة قاعدا صلى مستلقيا، واستدلوا بحديث ضعيف، والصحيح قول الجماهير، وإنما نلجأ إلى الاستلقاء متى؟ عند العجز عن الصلاة على الجنب الأيمن والجنب الأيسر، إذا عجز عن الصلاة قاعدا على جنبه الأيمن أو الأيسر، إذا عجز عن الصلاة على جنبه الأيمن والأيسر صلى مستلقيا عند جماهير أهل العلم. قال: لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت لي بواسير، لي بمعنى بي، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهذا في شأن الفريضة، هذا الكلام وهذا الحكم في شأن الفريضة. وأما صلاة النافلة فإنه وإن صلى قاعدا مع قدرته على القيام فصلاته صحيحة، إلا أن صلاة القائم أو القاعد على نصف صلاة القائم. وأما في صلاة الفريضة فإن من قعد وعنده القدرة على القيام فصلاته باطلة، فإن من أركان الصلاة القيام مع القدرة. هذا في الفريضة. أما النافلة لو أن إنسان شعر بمشقة أو تعب أو عنده ألم في ركبته في ظهره في عنده بعض الأتعاب أو الأمراض يشق عليه أن يقوم بالليل طويلا لكنه يستطيع أن يصلي وهو جالس، يجوز له ذلك. لكن كما سمع صلاة القاعد على نصف صلاة القائم. وهل هذا على الإطلاق أن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم؟ إذا كان مريضا فإنه يحسب له كما لو صلى قائما، هو ما يجلس إلا المرض لا يجلس، يعني هو يحسب له الأجل. لكن هل صلاته مثل القائم الآن هنا تحسب له صلاة قائم؟ طبعا هو كان يصلي قائما. وما معنى حديث صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم؟ يعني إذا أراد يتشهى اشتهى ذلك فقط أو إذا هو مريض؟ السؤال الجواب في شيء آخر، أنا أريد شيئا آخر. عندك يا محمد؟ أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قاعدا كصلاته قائما، كما في الحديث في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو صلاته قاعدا كصلاته قائمة. هذا في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما غيره فصلاة القاعد كصلاة القائم، كان نصف صلاة القائم. فإن كان مريضا ولم يستطع لأجل المرض قال إن الله قال كتب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب له ما كان إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. حديث من هذا؟ حديث موسى. من أخرجه؟ ما حاله؟ انتقد بعضهم أو سافر، لكن لها شواهد، وهو من طريق إبراهيم بن محمد السكسكي، ولكن له شواهد خارج الصحيح كأنس، حديث أنس وغيره. قال فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد وردت الصلاة من قعود إذا كان في سفينة لخشية الغرق، وهذا خرج عن الإرادة أو يعني الاختيار، خرج عن الاختيار هنا يخشى الغرق. وهذا قد جاء عند الحاكم عن عبد الله بن عمر وصححه الألباني في أصل في صفة الصلاة وفي أصلها، قال صلي قائما إلا أن تخشى الغرق، يعني إذا خشى الغرق يصلي جالسا، لأن المقصود من الصلاة والمطلوب منها إيش؟ الخشوع، وأن الإنسان يعقل ما يقول في صلاته. فإذا كان يصلي وهو منتظر متى يسقط في البحر كيف سيخشع؟ كيف سيقرأ؟ كيف سيفهم ما يقول؟ أو على الراحلة لمطر. وهنا يشير الشارح إلى حديث عند أحمد والترمذي عن يعلى بن مرة، وهذا الحديث قد مر بنا في نيل الأوطار، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة وهو وأصحابه على الدابة بسبب المطر من فوقهم والأرض من تحتهم، أي فيها الماء والبلل، وهذا مر معنا في ليلة مظلمة مطيرة. لكن للأسف هذا الحديث ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله، ومر بنا ذلك في نيل الأوطار. طيب هل يجوز الصلاة على الراحلة لمطر أو نحوه؟ الجواب نعم، إذا حصلت الضرورة، إذا وصل الحال بالراكب على الراحلة أنه لا يستطيع النزول، لا يستطيع النزول، وإذا انتظر يخشى أن يخرج وقت الصلاة فهنا يصلي. أما إذا كان في وقت السعة والاختيار فإنه لا يجوز صلاة النافلة على الراحلة. قال النووي لا تجوز الفريضة على الدابة إجماعا، وأيضا نقل الإجماع القاضي عياض وابن بطال وابن الملقن، فهو إجماع متيقن أن الفريضة لا تجوز على الدابة، لا تجوز على الدابة ولا على الصالون ولا على الباص ولا على المجنونة، المهم لا تجوز على الدابة ولا على الجمل ولا على الحمار، لا تجوز الفريضة على هذه الأشياء ولا على الباص النقل الجماعي لا تجوز. إلا أنه يستثنى من هذا بعض الرواحل التي لا يستطاع النزول منها مثل القطار ومثل الطائرة، فإنه لا يستطاع النزول، القطار لا تستطيع، القطار لا يتوقف إلا في محطته، فإذا كان يخشى عليه أنها تفوت صلاة الصلاة صلاة الفريضة يصلي. أما راكب في باص ثم يصلي على ظهر الباص، لماذا؟ قال والله صاحب الباص ما رضي يوقف. هذه حجة ضعيفة جدا بل منكرة. لماذا؟ لأن صاحب الباص خاصة عندنا في اليمن سيوقف الأصحاب القات في كل سوق، وهم يقولون قات قات نريد قات، يوقف ما عجبهم القات، قالوا السوق الثاني السوق الثالث، ربما يوقف لهم 5 مرات من أجل القات ولا يوقف لك من أجل الصلاة. إذن هذا ليس بصحيح، بل يلزم بالوقوف. قال وقد ورد الجواز عن أحمد وإسحاق، وقد نبه على ذلك أهل العلم كالشوكاني في نير الأوطار أن تجويز أحمد وإسحاق ليس على الإطلاق، وإنما هو بشرط إن لم يجد موضعا يؤدي فيه الفريضة نازلا، وهو يرجع إلى المسألة الأولى، كأن تكون الأمطار وليل وسيول والأرض يعني مبلولة جدا ولا يستطاع الخروج منها، إنما يبقون على الرواحل وربما يخرج الوقت، فهنا جوز أحمد وإسحاق صلاة الفريضة على الدابة أو على الراحلة في مثل هذه الحالة وليس على الإطلاق. وأما على الإطلاق فإنه لا يجوز ذلك. إذا صلى، هنا فائدة أيضا تدخل في الذي تقدم، إذا صلى مستلقيا على ظهره وعنده القدرة أن يصلي على جنبه، فما حكم صلاته؟ صلاته باطلة عند الشافعية، وهو قول للإمام أحمد رحمه الله، لأنه ترك ركنا، وهذا الذي اختاره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وهناك بعض الروايات أنها تصح، لكن هذا هو الصحيح أن صلاته تبطل. من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود، بعض الناس يكون عنده مرض يستطيع أن يقف لكن لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، فهذا لا يسقط عنه القيام عند جماهير أهل العلم. خالف أبو حنيفة وقال لا يلزمه القيام، والصحيح قول الجمهور لحديث عمران هذا الذي في أي بين أيدينا. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا صلاة أصحاب الكراسي أصلحهم الله، الذين يتساهلون في الصلاة فيصلون على الكراسي، يعني يستطيع أحدهم أن يقف فيجلس من أول الصلاة، هو قادر على قراءة الفاتحة والانتظار حتى يركع الإمام، لا يستطيع أن يركع لا يستطيع أن يسجد لكنه يستطيع القيام، فهذا لا يجوز له أن يجلس من أول صلاته، بل يجب عليه أن يقف حتى يتعب، إذا تعب ممكن أن يجلس ولم يستطع القيام. أما عنده القدرة على القيام إنما يمنع أو يعجز عن الركوع والسجود فلا يسقط عنه القيام، لا يسقط عنه القيام. ولهذا تجد بعضهم يجلس ربما عند باب المسجد، في بعض المساجد التي عند الأسواق يجلس يبيع ويشتري ويطلع وينزل واقف، وربما يتحدث قبل الأذان عند باب المسجد مع بعض الناس ربع ساعة، فإذا دخل المسجد جلس على الكرسي من أول الصلاة، بل لا يصلي فريضة ولا نافلة إلا على الكرسي. وزد على ذلك أن بعضهم وضعت لهم كراسي في مؤخرة المسجد بينهم بين المصلين ربما 50 متر بعضهم، أو 20 أو 30 متر أو 10 أمتار، الناس يصلون في المقدم وهم جالسون في المؤخرة كأنهم في مقصف أو في مدرسة في الصف الأول، ما كأنهم في صلاة. وهذا من الأخطاء في الصلاة على الكراسي، أنها أدخلت إلى المساجد وتوسع الناس فيها ووقعوا فيها في الأخطاء، وربما أحدهم يصلي ولا تقبل صلاته وهو لا يدري، ربما يصلي وصلاته باطلة. الذي يجلس على الكرسي وعنده القدرة على أن يقف عند تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة صلاته باطلة، فإذا كأنه ما صلى. لو يجلس على الكرسي 20 سنة ما نفعه ذلك، ما دام أنه ترك بعض أركان الصلاة.